بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان هو أعلم بمن خلق، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلق هذا الإنسان ميالا إلى الأنس والمجالسة والمعاشرة، كارها للعزلة والانفراد، مستوحشا منها، وأنزل هذا الدين ملبيا للخصائص الفطرية المركوزة لدى الإنسان. ولذلك كان الإسلام دين الجماعة، فأنت حين تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل يخاطب أمة وجماعة فيقول: يا أيها الذين آمنوا. فالخطاب في القرآن هو للجماعة قبل الفرد. وحين تتأمل الأحكام الشرعية والشعائر العبادية تجد أن الله تبارك وتعالى فرض كثيرا منها على الجماعة، وأوجب الجماعة فيها إما على الأعيان وإما على الكفاية. فالصلاة مثلا تجب على كل فرد، ويجب عليه أن يصليها مع الجماعة، وهكذا الجمعة، وقل مثل ذلك في صلاة العيد أو الاستسقاء أو الكسوف أو غيرها. منها ما يجب أداؤه جماعة على كل فرد، ومنها ما تجب فيه الجماعة على الكفاية. وكذلك شرع الإسلام للمسلمين الاجتماع على الطاعة وعدم التفرق، وشرع لهم المؤاخاة وجعلها طريقا موصلا إلى الجنة وسبيلا للاستظلال بظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. فالتحاب في الله والتآخي فيه والتزاور فيه هي من الأمور المقربة إلى الله تعالى. في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ وغيره عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فيه فتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فيه. قال: فوقع في قلبي حبه، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني في التهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى إذا قضى صلاته أقبلت عليه فقلت له: إني أحبك في الله. فقال: آلله، يعني تحلف بالله، يستحلفه بالله على صدق هذه المقالة. قال: قلت آلله. قال: آلله. قلت الله. قال: آلله. قلت الله. قال: فأخذ بحبوتي فجذبني إليه، يعني جذبني. وقال لي أبشر فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا ووجبت محبتي للمتجالسين فيا ووجبت محبتي للمتزاورين فيا ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الإمام ابن عبد البر والحاكم والمنذري والنووي وغيرهم من الأئمة. ومن العجيب أن عمر أبي إدريس الخولاني حين حصلت له هذه القصة كان يقل عن 10 سنوات، عمره أقل من 10 سنوات، ومع ذلك يرى هذا الشاب الذي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، فيقع حبه في قلبه، فيأتي من الغد مبكرا لينفرد به ويشعره بهذا الشعور الأخوي الفيار، ثم يقول له ما يقول: إني أحبك في الله. بل ويحفظ عنه هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى. إذن فالأخوة شريعة ماضية والصحبة سنة قائمة، وينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولهذه الأخوة فوائد عظيمة، فهي أولا امتثال لأمر الله عز وجل الذي أمرنا بالأخوة فيه وحث عليها ورغب فيها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي ثانيا أمر يتعلق به كثير من الواجبات والعبادات من الصلوات والحج وغيرها. وهي ثالثا وسيلة إلى معرفة الإنسان مدى تحققه بالخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة التي حث عليها الشرع. فإن الله عز وجل أمرنا بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأمرنا الله عز وجل بالصبر وغير ذلك من الأخلاق. ولا سبيل للإنسان ليعرف مدى تحليه بهذه الخصال إلا بالمصالحة وتحقيق الأخوة الإسلامية تحقيقا عمليا. فإنك إذا اختلطت بالناس ورأيت من الأعمال والتصرفات التي تثير غضبك فكرمت هذا الغير وصبرت نفسك على ذلك، عرفت مدى تحققك بالصبر. فإن لم تستطع عرفت عدم قدرتك على تحقيق هذا الخلق العظيم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا الحلم، لا تستطيع أن تعرف هل أنت حليم أم لست بحليم حتى تخالط الناس وتواجه أعمالك وأقوالك تستفزك. فإن ربطت أعصابك وقابلت الموقف بهدوء وسعة بال عرفت أنك قد اتصفت بهذه الصفة، وإن فقدت صوابك وانفعلت واستجبت لهذه المجيرات عرفت أنك بحاجة إلى أن تربي نفسك على الحلم الذي هو قطعنا من الخصال المحمودة المطلوبة منك فرعا. ولهذا كله فإن الخلطة أصل مطلوب من الإنسان، بل هي الأصل. ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بأحاديث كثيرة أكتفي منها بحديث واحد، وهو ما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والحديث صحيح، وفي هذا الحديث نص واضح على أن الخلطة أفضل من العزلة، وأن المؤمن الذي يقدر على معاشرة الناس ومداخلتهم والقيام بحقوقهم خير وأفضل عند الله عز وجل من المؤمن الذي لا يخالطهم فلا يلقى منهم الأذى الذي يحتاج إلى الصبر. وهذه القضية قضية واضحة، ولكن قد يشكل عليها أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنني أذكر لكم بعض هذه الأحاديث ثم أبين الوجه الصحيح في فهم هذه الأحاديث والجمع بينها وبين حديث ابن عمر. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أو سئل: يا رسول الله أي الناس أقوى؟ فقال: مؤمن مجاهد في سبيل الله عز وجل. قيل له: ثم أي؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس في شرك. فالإنسان حين يسمع هذا الحديث يجد أن المؤمن المعتزل المتعبد في شعب من الشعاب يأتي في المرتبة الثانية بادي الرأي بعد المؤمن المجاهد بنفسه وماله. ومثل هذا الحديث بل وأوضح منه في الدلالة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل راكب على متن فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيئة طار إليها يبتغي الموت أو القتل مضاجع. ورجل في شعب أو شظية جبل يعبد الله عز وجل ليس من الناس إلا في خير. وهذا الحديث أقوى في الدلالة على العزلة من الحديث الأول، لأن الحديث الأول اعتبر المجاهد في الدرجة الأولى واعتبر المعتزل بعده في الدرجة. أما في هذا الحديث فقد قرن بينهما بالواو، فقال: رجل على متن فرس ورجل في شعب أو شظية جبل، فكأن ظاهر الحديث يقتضي اشتراكهما في الفضيلة. ولهذين الحديثين شواهد كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما هو الوجه الصحيح في فهم هذه الأحاديث؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على الاعتزال ويرغبنا فيه، وكيف يكون ذلك مع ما سبق في الحديث الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام فضل المخالطة على الاعتزال وترك معاشرة الناس؟ الجواب على ذلك يكون بأمور. فأولا، هناك حالات للشخص يشرع له فيها أن يعتزل الناس، هناك حالات إذا وجدت في الإنسان شرع له فيها أن يعتزل الناس، وهذه الحالات منها أولا أن يكون هذا الشخص كثير الشر قليل الخير، فإذا اختلط بالناس لم يستطع أن يوصل الخير إليهم ولا أن يحجب الشر عنه، فمخالطته للناس هي شر لا يكاد يكون فيه من الخير إلا القليل، فمثل هذا يشرع في حقه العزلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المعتزل: يعبد ربه ويدع الناس من شركه، ويدع الناس من شركه. وقال في اللفظ الآخر: ليس من الناس إلا في خير. فهذا إنسان بطبيعته إذا اختلط بالناس أساء إليه وظلمه وهضمه، فمثل هذا تشرع في حقه العزلة متى كانت مخالطته للناس يغلب شرها على خير أو تكون شرا لا خير فيه. والحالة الثانية أن يكثر الشر والانحراف بين الناس ويصبح هذا الإنسان لا يستطيع الصبر على رؤية الفساد والانحراف، فما إن يختلط بالناس ويرى المفاسد والمنكرات حتى ينفعل ويسارع في تغيير هذه المنكرات بطريقة غير مشروعة تضاعف من المنكر وتزيد منه، بل ربما أدت إلى إغلاق باب الإنكار بالكلية وجرت خيرا وجرت شرا على المنكرين. فمثل هذا إذا لم يستطع أن يضبط نفسه ولم يستطع أن يبتعد عن مواطن المنكر نظرا لأن المنكر قد فشى في كل مكان، فإن العزلة في حقه أولى. والحالة الثالثة هي أن يكون هذا الإنسان شخصا ضعيفا، ضعيف الإيمان، ميالا إلى الشهوات، ويعرف من نفسه الرغبة في مقارفة هذه الفواحش، فإذا ما رآها أنست نفسه بها ومالت إليها وربما واقعها أو كاد. فمثل هذا أيضا إذا لم يستطع أن يعتزل المنكر لفشو المنكر وانتشاره في كل مكان فإن العزلة في حقه أولى. وهناك أيضا أشخاص إذا رأوا المنكرات تفاقم لديهم الشعور وبذلك وشدة الحساسية من والانفعال، فأصابهم من ذلك هم لا يفارقهم مع عدم قدرتهم على التغيير لضعفهم وعجزهم، فمثل هؤلاء تشرع في حقهم العزلة. والعزلة لا تعني أيضا أن يفارق الإنسان الناس بالكلية فيعتذر على رأس قضية جبل أو في شعب من الشعاب، بل يعتذر المنكر وموقعه وما يؤدي إلى حصول السلبيات التي سبقت الإشارة إليها مع قيامه بما يجب من الصلاة في الجماعة ومن صلة الرحم ومن القيام بحقوق الجيران والأقارب وما لا بد له منه. وإنما يترك فضول الصحبة ويعتزل المنكر ويعتزل ما لا بد من اعتزاله حتى يسلم من هذه المفاسد الموجودة. هذا فيما يتعلق بالفرد. أما فيما يتعلق بالمجتمع فهناك حالات ثلاث يشرع للإنسان فيها العزلة. الحالة الأولى هي العزلة عند فساد الجماعة، فإذا فسدت المجتمعات الكلية وانحرفت وابتعدت عن هدي الله عز وجل ولم يجد الإنسان فيها خيرا يأنس به، وتحققت في هذه المجتمعات الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ستأتي الإشارة إليها، شرعت للإنسان العزلة عنه. ومن الأدلة على ذلك ما رواه عبد الوارث عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حتالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فقالوا له: وكيف نصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم، وهو حديث صحيح. وقريب من ما ورد في البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم أو تبقى حتالة من الناس. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بباب نزع الأمان، وذكر حديث حذيفة الذي فيه ذكر نزع الأمانة من قلوب الرجال. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصفات متى ولدت في أي مجتمع شرع فيه الإقبال على الخاصة والإعراض عن العام. فتعالوا بنا نتأمل هذه الصفات. أولا قال حتالة، سماهم حتالة، والحتالة هي ما يتبقى من الإناء بعد شربه، وهو إشارة إلى أن هؤلاء القوم هم بقية من الناس، ذهب صفو الناس وبقي كدرهم، وذهب خيرهم وبقي شرهم، وذهب ما ينتفع به وبقيت الحتالة في قاع الإناء. وسماه في الحديث الآخر الذي أشرت إليه في البخاري: حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله تعالى بال. فهم حتالة. ثانيا قد مرجت عهودهم وأمانات، فقد فقدت الأمانة من قلوب الرجال حتى لا يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وهذا دليل على شيوع النفاق، لأن فقدان الأمانة والوعد الصادق والحديث الصادق البعيد عن الكذب كل ذلك من علامات النفاق والمنافقين. واختلقوا قد مرجت عهودهم وأمانات واختلقوا فصاروا هكذا. إذن نحن أمام مجتمعات قد تشتتت أهواؤها وفقدت الكتاب والسنة، فقدت الاتفاق في الكتاب والسنة، فصارت تتبع الهوى ولذلك اختلفوا فصاروا هكذا، يعني متداخلين متفرقين لا يجمعهم جامع ولا يؤلف بينهم رابط. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات أخرى في أحاديث أخرى غير هذا الحديث لا يتسع المجال لها، ومجموع الصفات يوحي بأن هذه الأحاديث يمكن أن توجد على صورتين. الصورة الأولى أن توجد في البلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها، وهذا لا يكون إلا قبيل قيام الساعة والله أعلم، لأن هناك أحاديث وردت أنهم مع هذه الصفات يتسافدون تسافد الحمر وعليهم تقوم الساعة، فدل على أن هذه الأحاديث تصف وضعا يكون في الناس قبيل قيام الساعة. وفي مثل هذه الحالة يشرع للإنسان الاعتزال المطلق. هذه هي الصورة أو الحالة الأولى التي توجد فيها هذه الصفات. الحالة الثانية أن توجد هذه الصفات في مجتمع من المجتمعات أو بيئة من البيئات وليست عامة في البلاد كلها، وهذا يمكن أن يوجد في أي مكان، وحينئذ فعلى الإنسان أن يجاهد في إصلاح هذا المجتمع والعودة به إلى الصورة الصحيحة المشروعة، لأن الإصلاح غير متعذر حينئذ بخلاف الحال التي تكون قبل الساعة فإن الإصلاح فيها متعذر. إذا فسد الزمان شرع للإنسان حينئذ أن يقبل على خاصته ويدع أمر العام. والإقبال على الخاصة يعني عدة أمور، يعني أن تقبل على نفسك فتصلحها وتصقلها بالعلم النافع والعمل الصالح والاعتصام بالكتاب والسنة، ويعني ثانيا أن تقبل على أهلك ومن يلزمك القيام بشؤونهم من أولادك وأقاربك فتصلح ما تستطيع من أمر دينهم وأمر دنياهم، ويعني أن تقبل على خاصتك من أصحابك وأصدقائك وذويك الذين تصافيهم المودة، وهم يسمون خاصة في لغة العرب، فتقول خاصة فلان يعني أصدقائه الذين يخصونه، كما قال الشاعر: إن امرأ خصني عمدا مودته على الثناء لعندي غير مقبول. فالإنسان الذي يصافيك المودة يسمى خاصتك أو من خاصتك. ولذلك ورد الحديث وإن كان ضعيفا وإنما المقصود الدلالة اللغوية، وقد رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي خاصة وخاصتي أبو بكر وعمر. والحديث ضعيف، وإنما المقصود أن العرب تعرف كلمة الخاصة بمعنى أصحابك الذين يخصون، فتقبل عليهم وعلى توجيههم وتربيتهم وتعليمهم وتدع أمر العامة وما هم فيه من الهرج والمرض. هذه هي الحالة الأولى العامة التي تسرع فيها العزلة وهي عند فساد الزمان. الحالة الثانية هي العزلة في الفتنة، هي الاعتزال في الفتنة، والمقصود بالفتنة القتال الذي يقع بين المسلمين. والدليل على مشروعية العزلة في مثل تلك الحال ما رواه عمرو بن وابصة الأسدي رضي الله عنه ورحمه الله قال: كنت في داري بالكوبة إذ سمعت قائلا يقول: السلام عليكم، أألج يعني أدخل؟ فقل: وعليكم السلام، أدخل. قال: فإذا أنا بعبد الله ابن مسعود؟ فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، أي ساعة زيارة هذه؟ وكان ذلك في نحر الظهيرة في شدة القيلولة. فاستغرب هذه الزيارة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال علي النهار فتذكرت رجلا أتحدث إليه، قال فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه، قال فقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من المجري، قتلاها كلهم في النار. قلت ومتى ذلك يا رسول الله، ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال ذلك أيام الأرض. قلت وما أيام الأرض؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال ادخل دار. قلت فإن دخل علي ذلك؟ قال ادخل بيت، والبيت أخص من الدار، كأنه غرفة تكون في الدار في أقصى الدار. قلت أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال ادخل مصلاه ثم قل هكذا وقبض بيمينه على الكوع علامة على الاستسلام وعدم القتال، وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. قال عمرو بن وابصة وهو يروي عن أبيه قال فلما قتل عثمان رضي الله عنه طار قلبي مطاره. تذكر هذا الحديث، طار قلبي مطار. فذهبت إلى الشام فلقيت قريب بن فاتح رضي الله عنه فأخبرته بما قال لي عبد الله بن مسعود، فأقسم لي بالله والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم، والزيادة التي فيه من قوله فلما قتل عثمان هي من رواية الإمام أحمد. الحالة الثالثة التي تشرع فيها العزلة هي اعتزال السلطان عند فساد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن عباس قال من تتبع الصيد لها، ومن سكن البادية جفا، ومن أتى السلطان افتتن. وهذا إشارة إلى أن من أتى أبواب السلاطين عند فسادهم وغشيهم في مجالسهم فإنه عرضة للوقوع في الفتنة، سواء في دينه أو في دنياه أو في الأمرين معا. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم وهو حديث صحيح. إذن هناك حالات ثلاث عامة تشرع فيها العزلة، الحالة الأولى عند فساد الزمان، والحالة الثانية عند وقوع الفتنة والاقتتال بين المسلمين، والحالة الثالثة اعتزال السلطان عند فساد. أما فيما عدا هذه الحالات فإن المشروع في حق الإنسان هو الخلطة كما سبق، وهذا هو رأي جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وغيره. وحين نقف عند الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الخلطة وهو حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويقدر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نجد أن في الحديث عدة معاني نفيسة يجب تأملها والوقوف عندها. فالمعنى الأول الذي ينبغي إدراكه من الحديث أنه لا بد لمخالط الناس من الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود الأذى فرعا عن مخالطة الناس، يخالط الناس ويصبر على أذاهم. إذا من خالط الناس فلا بد أن يلقى الأذى، ولا بد لا بد أن يلقى الأذى بكل حال. ولذلك تجدون كثيرا من المصنفين وخاصة في الأدب والشعر والطرائف يعقدون فصولا وأبواب في الحديث عن الناس ونكران الناس للجميل وغرق الناس وإساءة الناس، ومن هو الذي أساء إلى جيرانه، ومن هو الذي أساء إلى أقاربه، ومن هو الذي عق والديه إلى آخره، ويسردون حكايات طويلة عريضة في ذلك. يقول الشاعر مثلا، يقول: شر اتباع الضواري دونه وزر، والناس شرهم ما دونه وزر. كم معشر سلف لم يؤذهم سبع، وما أرى أحدا لم يؤذه بشر. يعني هناك حواجز تمتنع بها من أذى اتباع، لكن لا يوجد حواجز تمتنع بها من أذى الناس. وهناك من الناس من سلم من أذى اتباع، لكن لا يوجد من سلم من أذى الناس. وذكر الأصمعي أن رجلا قيل له: هل تؤذي جيرانك؟ قال: إذا لم أؤذي جيراني فمن أوذي إذا؟ أوذي من لا أعرف. المقصود أن الأذى لا بد أن يصدر من الإنسان، فأنت أيها الإنسان مؤذي ومؤذى في نفس الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى الصبر على جميع أنواع الأذى الذي تلقاه من الناس. ومن أنواع الأذى التي يجب الانتباه لها ما يلي: أولا، هناك الأذى المقصود الذي يقصد من أحدثه أن يسيء إليه، سواء بالقول أو بالفعل، كمن يعيرك أو يسبك أو يغتابك أو يعترض سبيلك بما يصح. وهذا نوع من الأذى لا بد أن تلقاه، فلا بد من الصبر عليه. وقد يكون هذا النوع من الأذى في غاية الظهور، بل إن من الناس من لا يفهم من كلمة الأذى إلا هذا النوع. النوع الثاني من الأذى الذي يصدر من الناس هو الأذى الذي تلقاه نتيجة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله. فكم من إنسان علم الناس أمر محمود الدين أو بين لهم ما يجهلون فلقي منهم الأذى، وقدوته في ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من أخرج من بلده، ومن الأنبياء من ظلم. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء غضبه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن فالنوع الثاني من الأذى هو الذي تلقاه منهم بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله عز وجل. فينبغي ألا يخرجك هذا الأذى عن قولك ولا يدعوك إلى ترك ما أنت عليه، بل اصبر واحتسب وقابل ذلك بالهدوء والتعقل. النوع الثالث من الأذى هو الأذى غير المقصود. وقد تتساءل ما هو الأذى غير المقصود، فأقول الأذى غير المقصود هو الذي يصدر عن بعض الأفراد بحكم الطبيعة من غير قصد الإغراء أو الإساءة إلى الآخرين، وذلك أن الاجتماع يحوي عددا كبيرا من البشر، عقولهم مختلفة، شخصياتهم مختلفة، طبائعهم متفاوتة، فهذا شخص هادئ وهذا شخص متعجب وهذا شخص هادئ وهذا شخص متوتر عصبي وهكذا. فمن جراء اختلاف هذه النوعيات المختلفة المتفاوتة تفاوتا كبيرا يقع بينهم انواع من الاذى غير مقصود، فيتطرق هذا الانسان تطرقا عفويا بسيطا فيخدش الاخر ويؤثر فيه دون ان يشعر المتطرق بهذا. ولذلك قلت قبل قليل ان الانسان يكون مؤذيا ويكون مؤذى في نفس الوقت، فقد يخبر منك تصرف عادي غير مقصود يسيء الى بعض من حولك، والعكس قد يصدر من بعض من حولك تصرف عادي غير مقصود فيسيء اليك، ولا بد ايضا من الصبر على ذلك، فبغير ذلك لا يمكن ان يتم الاجتماع. وحين يكون الاجتماع واجبا يكون الصبر على هذه الاشياء واجبا، وحين يكون الاجتماع مشروعا او مستحبا يكون الصبر عليها مستحبا ومشروعا. النقطة الثانية هي انه لا بد من الصبر، اذا كان الاذى سيصبر لا محالة فان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدك الى الصبر وبين لك انه بالاختلاف والصبر تفوق مرتبة ذلك الإنسان المعتزل الذي لم يختلف ولم يلقى الأذى ولم يحتج إلى استنفار رصيده من الصبر. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث أن الإنسان حين يختلط بالناس لابد أن يسعى إلى كف أذاه عنه، بل إلى إيصال الخير والمعروف إليهم ما استطاع. ويذكر في هذا المجال الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت ثم أي؟ أو قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أستطع، يعني لم أستطع أن أجاهد في سبيل الله ولا أن أقوم بإعتاق هذه الرقاب الغالية النفيسة، قال تعين صانعا او تصنع لاقرب. تعين صانعا او تصنع لاقرب، والاقرب هو من لا يجيد ولا يحسن الصناعه ويحتاج الى مساعده الناس له. قلت فان لم افعل؟ قال تدع الناس من شرك فانه صدقه منك على نفسك. اذن عليك ان تسعى خلال اختلاطك بالناس الى ان توصل المعروف والبر والاحسان اليهم ما استطعت دون ان تنتظر منهم رد هذا الجميع. فإن لم تفعل ولم تستطع فأقل ذلك أن تكف أذاك عن الناس، فإن هذا صدقة منك لا على الناس بل على نفسك. أيها الأخوة، إن المسلم مطالب في هذا الزمان بأن يقبل على نفسه فيصلحها، وعلى من حوله فيقوم بحقوقه، وعلى خاصته من الأصحاب والأصدقاء والطلاب فيوجههم ويدعوهم ويعلمهم مما علمه الله، ويقبل على سائر إخوان المسلمين ممن لديهم الاستعداد لقبول الحق والامتثال والانصياع له فيوجههم ويعلمهم. فمهما يكن بين المسلمين اليوم من المعاصي والمنكرات والانحرافات فلا زال الخير غيرهم موجودا، ولا زال الاستعداد لدى كثير منهم لقبول النصح والتوجيه قائما. فعلينا أن لا نخادع أنفسنا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والتعليم والتربية بأن نقول إن الناس لا يقبلون، بل علينا أن نقوم بذلك بالأسلوب الجيد والطريقة المناسبة، وسنجد أن الناس يملكون استعدادا كبيرا للتقبل. ولا أدل على ذلك من أن كثيرا منهم قد اتجهوا إلى الصراط المستقيم وأقبلوا على العلم وعلى الخير وعلى الطاعة والعبادة بفضل الله، ثم بفضل ما يسمعون أو يقرؤون من الذكر والعلم والقرآن والسنة. فعلى المسلم أن يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، داعيا إلى الله، مختلطا بالناس، صابرا على أداه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لأن نكون من الذين اختلطوا بالناس وصبروا على أداهم، ودعوهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة فوفقوا لذلك وصبروا عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للشيخ هذه الكلمة الطيبة التي نرجو انطلاق هذا السامع وقلوب الوعي. ولكن أشياء كبيرة كبيرة جدا، منها ما هو مرتبط بالموضوع ومنها ما هو مختلف عنه. وقد اخبرنا بعض الكتاب الجامعة تحمل هذه الفائدة. سؤال يقول قضية الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني أشدكم في الله، فماذا ترى مجتمع هذا؟ هل يقع فيه العزلة؟ فإذا خالف الإنسان فإنه حتى سوف يأتيه من المعاصي إما من الجامعة أو غير ذلك، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
لأنني أشرت إلى رأيي بإيجاز في آخر هذه الكلمة، وأضيف أن الإنسان أدرى بنفسه وأبصر بها، فالإنسان يتصرف على حسب ما يشعر بأنه يستفيد أو لا يستفيد. فالأصل أن مخالطة أهل الخير، وهم بحمد الله موجودون بل وكثير، أن مخالطة ومشاركتهم في أعماله ونشاطاته وسائر أمورهم أنه أمر مشروع ولا قوام للإنسان بنفسه. لا بد للإنسان من المخالطة، وهذا كما قلت هو غريزة فطرية مرفوضة عند الإنسان جاء الشرع بتقريرها وبيان الوسائل والسبل الصحيحة لها. أما المجالس والمجتمعات التي يتضرر بها فعليه أن يقدر الأمر حق قدره، فإن كان يستطيع أن يؤثر ويأمر وينهى ويحقق من المصلحة أكثر مما ناله من الضرر فعليه أن يتحمل هذا الضرر البسيط من أجل تحصيل المصلحة الأعظم. وهذه قاعدة شرعية متفق عليها عند علماء الإسلام، أن المصلحة الأكبر تحصل ولو ارتكبت في سبيل ذلك مفسدة صغيرة، والعكس بالعكس، فالمصلحة القليلة تفرط إذا كان يترتب على تحصيلها مفسدة أكبر منها.
أقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. ذكرت أن الاعتزال في الفتنة، وفسرت ذلك بالاعتزال في فتنة القتل أو القتال، فما حكم الاعتزال في الفتن الأخرى كفتنة النساء وغيرها أفيدونا بالتعليم؟
أما لفظ الفتنة الذي يتداوله العلماء في هذا الباب والذي ورد فيه كثير من الأحاديث، فهو غالبا يطلق على القتال بين المسلمين، كما هو ظاهر في حديث ابن مسعود الذي ذكرته، ومن أحاديث كثيرة في هذا الباب، وهكذا فسره العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره. أما غير ذلك من الفتن التي وردت أيضا، وردت تسميتها بالفتن في بعض الأحاديث، فإن هذا خاضع للقاعدة العامة. فمثلا فتنة النساء، فتنة النساء قديمة، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة النساء في زمن، وقالت عائشة كما في صحيح البخاري: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل. فالأمر ليس جديدا، لكن عليك أن تعتزل المواقف التي توجد فيها هذه الفتنة كالأسواق وغيرها، إلا أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فإذا كنت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وتجد من نفسك نوعا من القوة والتحمل، فعليك أن تقوم بهذا. أما إذا كنت تعرف من نفسك أيضا ضعف، وترى أو تشعر بنفسك بميل إلى المعاصي والفواحش ميلا يكاد يوصلك إلى الوقوع فيها والانهماك أو مخالفة بعض الفواحش، فعلى الإنسان حينئذ أن يبتعد إيثارا لسلامته الشخصية.
أقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. إنني شاب أحب الشباب الطيبين والجلساء الصالحين، وأنا الجلساء دائما سواء في حلقة القرآن أو في المركز أو غيره، وإنني أتحمس إلى الخير وأنا معهم، ولكن حينما أقل مع نفسي أو أكون مفردا أؤثر مع أقارب المجتمعات العائلية مقابل فعل الخير، وقد أجد نفسي غارق في الشهوات دون ما أن مني، أما لا أفعل أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
هذا مثال ودليل على أهمية مخالطة الصالحين وكثرة الاحتكاك بهم وغشيان مجالسهم ومنتدياتهم وحلقاتهم ونحوها، فإنها تزيد الإيمان وتقويه وتزيد علم الإنسان وحماسه ورغبته في الخير. فعلى الإنسان أن يكثر من حضور مثل هذه المجالس. أما كونه إذا فقد هذه المجالس أو ابتعد عنها واختلط بقوم من الأقارب وسواهم ممن لا يزيدونه في العلم ولا في العمل، شعر بقسوة في قلبه، فإن هذا أمر ليس بالغريب بل هو أمر طبيعي. وعلى الإنسان أن يحرص على تكوين نفسه وبناء شخصيته بناء قويا، بحيث يكون مؤثرا لا متأثرا، ويحرص على أن يكون في المجالس التي يوجد فيها شخصا محترما معتبرا ينظر إليه، ويستطيع أن يوجه هذه المجالس الوجهة الصالحة، ويدير الحديث فيها حول أمور مفيدة أو على الأقل حول أمور مباحة لا إثم فيها. فإن كان هذا الإنسان صغيرا وغير مؤهل لمثل هذا الدور، فعليه أن لا يكثر من غشيان هذه المجالس إلا في حالات يشعر أن المصلحة ظاهرة في حضورها، ثم لا ينبغي له أن يطلق العنان لنفسه في الوقوع كما قال في الشهوات او في المحرمات او سواها.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فضيله الشيخ، ما رايكم في الذين احتدموا في هذا الزمان وتشددوا بقصدهم ان الزمان فسد وليس هناك احد غيره صالح؟
اما قضيه فساد الناس وان الزمان لا يزداد الا شده، فهذا امر لا شك فيه. والحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه: لا ياتيكم زمان الا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم القوي خير واحب الى الله من المسلم الضعيف، وكذلك المؤمن. فطالب العلم ينبغي له ان يحرص على التسلح بكلا المعرفة والعلم والإيمان، ويتكئ على قوم طيبين وصالحين يستفيد منهم ويتزوج ويرتقي صعدا في مدارس الإيمان والكمال، ثم ينطلق جنديا مجاهدا في سبيل الله داعيا إلى الله، حتى يعرف بين الناس بذلك، ويسهل عليه حينئذ أن يأمر وينهى ويوجه، ولا يدع الفرصة للفسقة والعلمانيين والقوميين وأصحاب المذاهب الأرضية وأصحاب المطامع والأغراض الشخصية ليتولوا قيادة المجتمعات وريادتها، فإن هذا لا يجدر بالمسلم القوي.
فضيلة الشيخ، أنا شاب طيب إن شاء الله، ولكن لا أجد في نفسي رغبة في كثرة المصاحبة في أهل الخير، وأحب مفارقة وأنا أحبهم، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
الإنسان الذي يجد في طبيعته الميل إلى العزلة عليه أولا أن يستفيد من أوقات فراغ التي يخلو فيها بنفسه، يستفيد منها بصورة صحيحة بالعلم والعبادة وغير ذلك من الأعمال المشروعة. ثم عليه أن يجاهد نفسه في مجالسة أهل الخير ومعاشرته، فإنه بترك مخالطتهم يخسر شيئا كثيرا. وليسأل نفسه مثلا السؤال الذي ورد أثناء المحاضرة: كيف يستطيع أن يعرف إن كان حليما وصبورا أم كان على الضد من ذلك؟ والحلم والصبر أخلاق إسلامية مطلوب من الإنسان أن يتحلى بها، فلا بد من المخالطة ومواجهة أشياء تستفزه فيتربى على هذه الأشياء وتفلت منه أو يفلت منه زمام نفسه مرة فيتلقن منه درسا للمرة الثانية وهكذا. إنما بكل حال لا يمكن أن نطلب من الناس أن يكونوا كلهم قوارب مقبوبة بالسنتيمتر لا تزيد ولا تنقص. الناس يتفاوتون، مواهبهم تتفاوت، ملكاتهم تختلف. فمن الناس من يأنس بمجالسة الآخرين ودعوتهم والاحتكاك بهم، ويجد في هذا أنس وسعادة إضافة إلى ما يجد من اللذة في التعبد بهذا العمل، وهو الدعوة إلى الله وإصلاح الناس والإحسان إليه. وهذا لا شك مرتبة فاضلة ينبغي للإنسان أن يسارع إليه. لكن قد يوجد شخص آخر لا يجد في نفسه الرغبة، فلا نطالب أن يكون بنفس الصورة، لكن عليه أن يلتزم بقدر معقول من المجالسة يضمن له تحصيل مصالح الخلطة التي سبقت الإشارة إلى بعضها.
أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب 20 من عمري ونفسي ميالة إلى الشهوات، فكيف أعتذر الناس مع العلم أن كل الوسائل مهيئة لي أن أحدد جميع شهواتي وأن أضل، وأنا الآن خائف أن تسوء خاتمتي أكون مأجورين.
أشيل العلم
الخوف من سوء الخاتمة أمر يجب أن يكون قائم في ذهن الجميع، لأن النفس الأمارة بالسوء والشيطان المسلط على ابن آدم والوسائل والمثيرات كثيرة، ولذلك فالإنسان ما لم يمت على الإسلام فهو على خطر. وأما الوسيلة التي تجعل الإنسان يطمئن إلى الله عز وجل وإلى أن الله سيكلأه بإذنه في حياته وفي حال موته وبعد مماته، فإنها تتلخص في الوصية النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حين قال له: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. والشاب أيها الأخوة تثور في نفسي كثير من الغرائز والشهوات، أعني الغريزة الجنسية، ويجد حوله مثيرات كثيرة من مشاهدة النساء المتبرجات، إلى مشاهدة الصور في المجلات، إلى مشاهدة المسلسلات التلفزيونية والأفلام وغيرها، وليس أمامه إلا أن يعتصم بالله عز وجل ويلقي بنفسه في وسط قوم طيبين ويحرص على الاقتباس منه ويرتقي شيئا فشيئا ويجاهد نفسه في هذا. ليس أمام الإنسان إلا سبيل المجاهد. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل للقضاء على هذا الشعور المتوتر عند الإنسان. أرشده أولا إلى إفراغ هذه الغريزة بصورة صحيحة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبقر وأحصن للقرن. وعلى الإنسان أن يفكر جدية في الزواج، ولو وجد أمامه عقبات عليه أن يفكر جديا في تذليل العقبات التي تعترض هذا السبيل. فإذا كان لا يستطيع فعلا، فعليه أن ينتقل إلى الخيار الثاني وهو الصيام. يكثر من الصيام، فالصيام تضيق مجال الشيطان في الجسد، والصيام قربة وعبادة تقرب الإنسان من الله تعالى وتبعد عنه كيد الشياطين. وعلى الإنسان أن يصرف طاقته الجسمية في الرياضة، في السفر مع الأصحاب الصالحين، في القراءة المفيدة، في الأعمال المختلفة والنشاطات المتنوعة. وعلى الإنسان أن يبتعد عن المواطن التي تثير غريزته، فهذا أمر مهم جدا. أن يضع الإنسان نفسه في المواضع التي تثير الغريزة ثم يستكي، فحينئذ يحق عليه المثل القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. على الإنسان يحجز ويحجز نفسه عن مواقف الإثارة التي تسبب له هيجان في غريزته الجنسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صغير الحين أنا شاب في السادسة عشرة من عمري، ولي صحبة الأخيار، ولكن أهلي يحترونني ولا يحترمونني ويرفعون التلفاز عند حضوري، ولي إخوة ضالين هداهم الله ولا يدعونني أذهب مع أصدقائي إلا قليل، فما النصيحة التي توجهها لي؟ أفيدونا أفادكم الله.
مثل هذه الحالة أصبحت مألوفة وكثيرة في هذا الزمان بسبب إقبال الشباب على الإسلام وعلى تعلم السنة والعمل بها، فتجد جيل الآباء يكثر فيهم الأشخاص العاديون، بل ويوجد بينهم عدد غير قليل ممن تأثروا ببعض الموجات والحركات والدعوات التي كانت تثار أيام كانوا شبابا في مقتبل أعماله. فليس بغريب أن تجد الأب لا يصلي مثلا، أو يتبنى بعض الأفكار المنحرفة، أو ينادي بخروج المرأة، وتجد الابن ملتزما متمسكا مقصرا بثوبه، تاركا لشعر لحيته، حريصا على الالتزام بالسنة في أقواله وأعماله وتصرفاته. وليس أمام الشاب إلا أولا أن يدرك أن هذا طريق الإسلام، مصاعبه موجودة، طريق الجنة محفوف بالمكان، لكن ليس عنه بديل كما تسمعون في الأناشيد يقول: فبه المصاعب والمصارف جنة، لكن ما هو ليس عنه بديل. ثانيا، يجب على الشاب أن يتحلى بالحكمة، فبعض الشباب تثيرهم مثل هذه التصرفات فيقابلونها بالمثل، وتجد الشاب يدير معركة داخل البيت. ومن الصعب جدا أن يقف شاب عمره 15 عاما في طرف ويقف الأبوان والإخوة والأخوات والأقارب في الطرف الآخر. فعلى الشاب أن يكون حكيما، وأن يفكر في الوسائل الصحيحة التي يؤثر بها في البيت. ونحن نعرف جميعا أن هناك بيوت غير قليلة بدأت البداية فيها على يد شاب صغير السن، وما زال هذا الشاب يجاهد ويجتهد في الكثير على أبويه وعلى أخوته وعلى أخواته، فما مرت سنوات إلا وقد تغير البيت بكامله وتحول إلى بيت محافظ ملتزم. وعلى الشاب أن يبحث عن بعض أساتذته وإخوانه والأشخاص الذين يعتبرهم في مقام القدوة، فيشرح لهم تفاصيل ما يعاني، ويطلب منهم التوجيه المناسب، باعتبار هذه القضية لا يمكن أن تحل بين يوم وليلة، بل ربما أن هذا الشاب في كل يوم أو في كل أسبوع يواجه في البيت مشكلة جديدة.
قول: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وبعض أصحابي الطيبين نصاحب الشباب غير الطيب من أجل جذبهم إلى مصاحبتنا، هل هذا الشيء طيب أم مخالف لآداب الشباب الطيب؟ أرجو الإشارة السؤال لتأمينه.
أما إذا كانت مصاحبة هؤلاء الشباب غير الطيبين هي بغرض دعوتهم إلى الله عز وجل، فهي لا شك أمر طيب، والدعوة إلى الله لا تحتاج إلى فتية، فنحن جميعا نعرف أن الدعوة مشروعة ومطلوبة. وأما إذا كانت المصاحبة نتيجة صلة سابقة ومودة قديمة وصداقة سالكة، ويصعب على الإنسان أن يتخلى عنها، فحينئذ ينبغي للإنسان أن يفكر جديا في ترك هؤلاء الأصدقاء. أما بغرض الدعوة والتوجيه والتأثير فهذا ممكن، لكن بشرط أن يجد الشاب في نفسه الكفاية والقدرة على ذلك. أما أن يلقي بنفسه في وسط هؤلاء القوم وهو غير محصن، وقد يتعرض هو نفسه لضرر أو انجراف معهم، فهذا مما ينبغي الحذر منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صغير الشيخ، أنا لي أخو معتذر في البيت، فما هو واجبي نحوه؟
واجبك أن تحسن إليه، ولا نضرب البطل سبب اعتزاله حتى يمكن التوجيه بشأنه.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي صفات الصديق الصالح وكيف أجده وجزاك الله خيرا؟
صفات الصديق الصالح أعتقد أنني سبق أن تحدثت عنها في هذا المركز في العام الماضي في محاضرة كانت بعنوان: من تصالح؟ وإن لم تخني الذاكرة فإنني ذكرت بعض الصفات التي يبحث الصديق عنها.